السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت من أهم الحقائق التي تعني الإنسان، فهو يدرك جيدا أنه يولد ويعيش ويعلم أنه مفارق للحياة، لكنه لا يدرك حقيقة ذلك، لأنه مجبول على مدافعة الموت والإقبال على الحياة، مصداقا لقوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ويصاحب تناسي الموت جهل الأحياء بما يتعلق بالموت من آداب وأحكام وسنن وما ينبغي فعله مع من حضرته الوفاة. وفي هذا الوقت الذي تكاثر فيه الحديث عن الوفيات بسبب كورونا وحالة الهلع التي تجتاح فئاما من الناس، مع صور وفيديوهات انتشرت عن تعامل بعض الأحياء مع من توفي بالوباء، وأيضا بعض تصريحات المسؤولين حول المتوفين بهذا الوباء، كان لابد من وقفة نتساءل فيها: كيف يكرم المسلم بعد موته؟ وما هي واجبات المسلم تجاه أخيه الميت بعد وفاته؟ وما هي الضوابط الشرعية التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم في دفن المسلمين في حالة الكوارث والأوبئة؟ إكرام المسلم ميتا عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. ونحن في هذه الأيام التي يتكاثر فيها الكلام عن قضية كورونا والوفيات بسبب كورونا واحتمالات الوفاة وتزايد الحالات وإجراءات الكثير من الدول التي بعثت الهلع بين الناس من تقطيع السفر بين البلدان وإغلاق المطارات وإعلان حالات الطوارئ، وكذلك يعني إيقاف صلاة الجمعة والجماعات في المساجد ومنع التجمعات، حالة بشكل عام يعني جعلت الناس تحس بشبه شلل أو انتهاء للحياة التي عاهدوها، ولعلها أصبحت تشعر الناس أكثر بقضية الموت والخوف من الموت. فهل من كلمة نوجهها للناس في هذا الحال حول قضية الموت والهلع والخوف منه؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالموت هو قدر الله المحتوم الذي كتبه على الخلائق جميعا، فلا ينجو منه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، بل هي قضية كلية كما قال ربنا: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا الموت يقيننا كمسلمين أنه أمر مقدر مكتوب في أجل معلوم عند الله جل جلاله، وأن هذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، كما قال جل من قائل: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليس الأمر موقوفا على علة تكون بالإنسان، ولا على وباء ينتشر بين البشر، ولا على حرب يخوضونها. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. والمطلوب من المسلم أن يتهيأ، ولذلك هذا الوباء الذي انتشر هو نعمة من نعم الله على العباد من أجل أن يرجعوا إلى ربهم، من أجل أن يؤوبوا ويتوبوا ويثوبوا إلى رشدهم. وكما قال جل من قائل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فنحن نرى الأمم جميعا، عربيها وعجميها، ما كان من العالم الأول وما كان من العالم الثالث، كلهم قد استنهضوا واستفزعوا من أجل أن يكافحوا هذا الوباء ويحدوا من خطره، مما يدل على ضعفنا معشر بني الإنسان، كما قال ربنا: وخلق الإنسان ضعيفا. وأن هذا الإنسان بحاجة إلى ربه جل جلاله، يتضرع إليه ويدعوه، كما قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولذلك تجد الآن في ظل هذا الهلع والجزع الناس يسارعون في الإجراءات الوقائية، فإذا خرج من يذكرهم بالتوبة وأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة وأنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وأن قدر الله لا يدفع إلا بالدعاء ونحو ذلك، تجد بعض السفهاء يسخرون من مثل هذا الخطاب ويعدونه تغريدا خارج السرب، وأن الواجب الأخذ بالاحتياطات وما إلى ذلك. نعم، الأخذ بالاحتياطات مطلوب، ولكن أيضا الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة والاستغفار والتقرب إليه بالصدقات والتضرع والدعاء أيضا مطلوب.
نعم، يعني يمر عندنا قضية إكرام المسلم ميتا، وما يشتهر عند الناس أن إكرام الميت دفنه. هل قضية إكرام المسلم ميتا محصورة فقط في الدفن والتعجيل به؟
لا، هو إكرام الميت دفنه هذا ليس حديثا، وإنما هو من كلام أيوب السختياني رحمه الله، ولكن يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإيكوا خيرا فخير تقدمونه لها وإيكوا شرا فشر تضعونه عن رقابكم. وأيضا في عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات بالليل فلا يبيتن إلا في قبره، وإذا مات بكرة فلا تقيلوه إلا في قبره، يعني القيلولة تكون في القبر. فهذه النصوص تفيد بأن المطلوب الإسراع وليس إكرام الميت فقط دفنه، وإنما الدفن صورة من الصور، وإنما إكرام الميت يبدأ من لحظات الاحتضار، فإننا نذكره برحمة الله عز وجل وسعة جنته وجميل ثوابه وأنه يقدم على رب هو أرحم به من أمه وأبيه، ونلقنه شهادة التوحيد، يعني يجلس عند رأسه عاقل حصيف يلقنه شهادة التوحيد، وكذلك نوجهه إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأخبر أن البراء بن معرور رضي الله عنه قد مات وقد أوصى عند احتضاره بأن يوجه إلى القبلة، قال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة. وأيضا من إكرام هذا الميت أنه إذا فارقت روحه جسده فشخص بصره فإننا نغمض عينيه لئلا تتغير هيئته، وكذلك من إكرامه تسجيته أي تغطيته وستره عن أعين الناظرين، وكذلك من إكرامه أننا نغسله بأحكام منضبطة معلومة ونكفنه، وهذا الكفن مراد به أيضا الستر والإكرام، ونطيبه ونحنطه. ثم من إكرامه كذلك أننا نصلي عليه، وهذه الصلاة شفاعة له ودعاء. ومن إكرامه كذلك أننا نترفق في حمله، ومن إكرامه أننا نستره، وهذا الستر ليس خاصا بالمسلم، بل حتى من لم يكن مسلما فإنه يستر ويغيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر.
هذا كله من الإكرام المادي في التعامل مع جنازة هذا المتوفى أو جثمانه، لكن هل هناك أيضا إكرام معنوي مخصوص له أحكام؟
الإكرام المعنوي أيضا يتمثل في عدة صور. من هذه الصور أننا نحرص على بعد دفنه على الوقوف عند قبره والدعاء له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن ميتا فإنه يقول استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومن إكرامه المعنوي كذلك أننا نستر ما رأيناه حال غسله، حال تغسيله، ربما رأيت من هذا الميت شيئا مما لا يحمد، إما عبوسا في وجهه أو تغيرا في ملامحه أو ربما بعض ما كان يسترها عن الناس حال حياته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 مرة، فإن كفنه كساه الله عز وجل حلة من سندس أو استبرق، فإن حفر له حفرة فأجنه فيها أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وقد صححه.
نعم. هذا الستر فيما ذكرتم قضية أن يستر ما يراه، هل يعني يدخل في الفضح أن يقول؟ أحيانا نسمع بعض المغسلين يقول غسلت ميتا فوجدت كذا وكذا من باب التذكرة والموعظة، هل يعتبر فضحا أم
لا؟ إذا كان كلاما عاما،
نعم كلاما
يعني هو عرف بأنه يغسل كثيرين، ولذلك إذا تكلم بهذا الكلام لن يفهم من المقصود بكلامي هذا، لا بأس، هذا من باب العبرة والعظة. لكن لو أنني غسلت ميتا الليلة أو أمس أو لست معروفا بتغسيل الموتى سوى أني غسلت فلانا وفلانا مثلا، فأتكلم، ففي هذه الحالة ستتجه الأذهان
إلى هذا المتوفى. نعم. بالنسبة لو رجعنا قليلا بالنسبة للمحتضر، هل من آداب مخصوصة؟ ذكرتم قضية الجلوس عنده وتلقينه الشهادة وتوجيهه إلى القبلة، هل هناك أشياء إضافية تفعل؟
أي نعم، يعني من الآداب قال أهل العلم بأن لحظة الاحتضار لا يدخل عليه جنب ولا حائض ولا نفساء، وتزال من عنده كذلك الروائح الكريهة إكراما للملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل عليه ملائكة من السماء فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ونحن لا نرى شيئا، لأن الله تعالى قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأيضا مما يلزم في هذا الباب بأنه إذا علم بأن الروح قد قبضت فلا نقول إلا خيرا، ومما حفظناه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم أصلح له في قبره ونور له فيه. وقال لأهلي لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. ثم لو كان عنده من تنوح أو من تندب فإنها تخرج وتنهى عن ذلك، لأن أبا موسى رضي الله عنه لما أغشي عليه فقالت زوجه وعضداه وسيداه، فلما أفاق قال لها ما قلت كلمة إلا لكزتني الملائكة، وقالت أنت كذلك، لما تقول وعضضها الملائكة تقول له أنت عضضها وهكذا. فهذه من أيضا من الأحكام التي ذكروها قراءة سورة ياسين، لأن الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن جرى العمل به، إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين اقرؤوها على موتاكم. وابن كثير رحمه الله قال سمعت المشيخة يقولون لا تقرأوا عند أمر عسير إلا يسره الله.
لكن أليس يشتهر هذا عند بعض الناس أن هذه بدعة ولا تصح وكذا؟
لإطلاق القول بالبدعة هذا ينبغي ألا يكون إلا بعد استقصاء. ثم لو كان أمر قد جرى عليه عمل المسلمين من الصعوبة بمكان أن ينصف بأنه بدعة، لأن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. ولذلك القاعدة بأنه كل ما احتمله الدليل وقال به إمام جليل فإنه لا يوصف بالبدعية، لأن نجد بعض الناس يجترئون على وصف قنوت الفجر بالبدعية أو وصف قنوت الوتر بالبدعية أو وصف استعمال المسبحة بالبدعية وغير ذلك من باب يطول. حتى لما تقرأ بعض الكتب المحدثة التي ألفها ناس معاصرون تعجب من الاجتراء على وصف الشيء بالبدعية مع كون القائل به مالك أو الشافعي أو أحمد ونحو ذلك.
نعم. بالنسبة للمحتضر الآن الذي يحتضر بوباء، يعني هل من آداب مخصوصة أو أفعال مخصوصة له؟ يعني في العادة يكون هناك حجر ولا يصل إليه الإنسان، لا نتحدث فقط عن كورونا وإنما نتحدث عن أي وباء يمكن أن يصيب يعني.
نعم، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. بداية أخي ويس، لا بد أن أنبه إلى أن موت فلان أو فلان بالوباء ليس عيبا ولا سوء خاتمة، بل فضلاء الناس وخيارهم قد ماتوا في الأوبئة. فأنت تعرف أن طاعون عمواس الذي كان سنة 17 من الهجرة في زمان عمر رضي الله عنه قد هلك فيه من خلق الله فضلاء أخيار من أمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، ومعاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة وحده يوم القيامة، ويبعث بين العلماء برتوة أي متقدما عليهم، وقال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. هذا الرجل الفاضل مات في الطاعون. فقضية كورونا أو غيرها يا أيها الإخوة والأخوات ليست عيبا، وإنما هي قدر من الله عز وجل يصيب به من شاء من عباده. وإذا كان الطاعون رجزا وعذابا على الأمم فقد جعله الله شهادة لهذه الأمة، هذه واحدة. ثانيا المريض بهذا المرض وعانى سكرات الموت نحن نتعامل معه بشرع الله، وشرع الله يأمرنا بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، وألا نقتل أنفسنا، وألا يورد ممرض على مصح، وألا نعرض أنفسنا للوباء. لكن من كانوا معه بحكم المهنة، وأعني بذلك مهنة الطبابة، يعني من أطباء وممرضين ومحضرين ومخدرين وما أشبه ذلك، هؤلاء ينوبون عن الأمة في القيام بهذه الآداب.
نعم. هل الدعاء عند الميت يعني له بركة أو فضل خاص يعني على رأسه مباشرة؟
لا، الملائكة موجودون، يعني عقيب القبض الروح الملائكة موجودون بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. ونحن نعلم أن الملائكة موجودون بإطلاق، يعني الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات موجودان، لكن مقصودها هنا وجود الجم الغفير من الملائكة عليهم السلام.
هذا الجم يعني يؤمن على الدعاء؟
نعم، فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الميت يعني ممن يرجى صلاحه فنجزم بأن هؤلاء ملائكة رحمة، الموجودون ملائكة رحمة. فلو أن الإنسان دعا برحمة الله عز وجل للميت وبالخير لعقبه وأهله فيرجى إن شاء الله أن تكون هذه الدعوة مجابة.
في حالات الأوبئة حينما يأتي الإنسان نوع من الهلع أو الخوف من الموت أو ما شابه، هل هذا يكون محمودا أم هو يعتبر دلالة ضعف إيمان أم ماذا يعني؟
وعلى كل حال الخوف من الموت أمر طبيعي، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كلنا يكره الموت لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس ذلك، وإنما المؤمن إذا بشر برضوان الله أحب لقاء الله. أسأل الله أن يجعلنا منهم، يعني عند الموت إذا رأى ما أعد الله له في الجنة، يعني الله قال فبصرك اليوم حديد، يعني ترى ما لم تكن ترى، ورأى الملائكة ورأى ما أعد الله له من النعيم، فهنا يتعجل خروج هذه الروح ولسان حاله وعجلت إليك ربي لترضى. بالمقابل الكافر والفاجر إذا رأى ما أعد الله له حين يفتح له باب إلى النار ويسمع ملك الموت يقول أخرجي أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، حين يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. نعم. فكون الإنسان يخاف من الموت هذا يعني نزعة إنسانية طبيعية لا يحاسب عليها، لكن العاقل هو الذي يكثر من ذكر الموت ويحسن الاستعداد لما بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا.
نعم. أحاديث كثيرة في النهي عن البكاء على الميت بعد وفاته، وحديث آخر إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، كيف يكون الجمع بين الحديثين؟
نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن البكاء. النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلت في موت إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن، ولما أخذ واحدا من أصباطه وهو ابن ابنته فإذا نفسه تقعقع، يعني روحه تتحشرج، ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال له بعض الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعل الله في قلوب من شاء من عباده وإنما أرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. ولما كان جابر بن عبد الله يبكي على أبيه وقد قتل يوم أحد قال جعل الناس ينهونني وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، يعني ما نهاه عن البكاء، وإنما المنهي عنه النياحة، والنياحة معناها رفع الصوت بالبكاء من رجل أو امرأة. أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن الندب، الندب هو تعداد مآثر الميت وزوجاه وعضداه وسنداه وسيداه ونحو ذلك مما كانت العرب تقوله. المنهي عنه لطم الخدود وشق الجيوب، المنهي عنه أن يكيل على نفسه التراب أو الرماد أو يتمرغ في كما يفعل بعض الحمقى عند حلول المصيبة، بل المشروع أن الإنسان يقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.
نعم، بالنسبة لمن يموت بالوباء، يعني شاهدنا ربما صور أو بعض الفيديوهات التي يعني تظهر تعاملا مختلفا، الناس أصبحت تخشى من قضية انتقال المرض، هل هناك وضع مخصوص للتعامل مع الميت بوباء في دفنه؟
هل عند المسلمين؟
يعني ربما يكون
في بعض بلاد المسلمين،
في بعض البلاد لا يشترط، هو الآن عند المسلمين لم تظهر صور كثيرة بحمد الله حتى هذه اللحظة، لكن قد نجد مثلا في الصين اشترطت السلطات حرق الأموات، وهذا مفروض على الجميع أن يكون مسلما أو نصرانيا أو أي شيء يحرق الجميع، فهل هذا ينبغي أم أن هناك تعامل مخصوص؟
لا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في جملة من أحاديثه ما حاصله أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن كسر عظام الميت ككسر عظام الحي، ولذلك ما يجوز الإلقاء والاستعمال العنف في، ولذلك العلماء قالوا حتى لو كانت الثياب ضيقة وأردنا تغسيله ما نلجأ إلى نزعها بالقوة وإنما نقصها، رغم أن في ذلك إفسادا لها، إلا أن إفساد هذه الثياب أقل من مفسدة تعريض هذا الميت لانتهاك حرمته. وكذلك قالوا يغسل بماء فاتر لا حار ولا بارد، يعني مثل ما نتعامل مع الأحياء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، الجلوس على القبر، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، لأن توقيرا لحرمة هذا الميت. فقضية الحرق هذه ليست من ديننا ولا من شريعة ربنا ولا هي مقبولة في حق مسلم ولا غير مسلم،
حتى لو كان هذا وصية من أطباء مثلا
بخصوص،
يعني أن الأطباء يرون بأن هذا المريض لا يمكن التخلص من مرضه أو الوباء الذي فيه إلا بحرقه مثلا.
نعم، في هذه الحالة نقول نعم. لماذا؟ لأن الفقهاء رحمهم الله أجازوا شق بطن الميتة استخراجا لجنينها، وأجازوا تقطيع الجنين إنقاذا لأمه، يعني لو أدى إجراء جراحة مثلا إلى تقطيع الجنين استنقاذا لحياة أمه المتحققة فهذا مطلوب. ها هنا من باب أولى، أصلا هذا ميت يعني ما يضر أنه يحرق أو،
لكن قلتم قبل قليل أن كسره ميتا ككسره
نعم نعم، لا أنا أقول بالنسبة لحال الضرورة، بالنسبة لحال الضرورة إحراقه أو كذا استنقاذا لهؤلاء الأحياء ومنعا لانتشار الوباء هذه حالة مخصوصة، حالة ضرورة. أما أن يكون الأصل الإحراق، لأنني أعلم الآن أن في بلاد أوروبا الحرق هو الأصل، حتى إن بعض الأطباء من المسلمين سأل عن قضية التوقيع على الفورم أو الأورنيك الذي فيه الإحراق وكذا، فأخبرته بأن ذلك لا يسوق، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم بدر لما قتل 70 من شرار خلق الله وعلى رأسهم أبو جهل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم فجروا بأرجلهم وألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث. الطوي هو البئر المهجورة. وإلا ما كان من أمية بن خلف فإنهم لما وجدوه قد انتفخ، نسأل الله العافية، حتى ملأ درعه، فلما حركوه تزايل لحمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغييبه في مكانه، يغيبوه في التراب. وحصلت أيضا لأبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب، ما شهد بدرا لكنه هلك بعدها بأيام، وكان عدوا لله ورسوله حتى نزل فيه قرآن تبت يدا أبي لهب. هذا الرجل أصيب بداء يقال له العدسة، يشبه كورونا الآن أو الكوليرا أو كذا من الأوبئة المعدية، فهلك. فخشي أولاده لو أنهم باشروه أن تنتقل العدوى إليهم، فتركوه حتى أنتن. فمشى إليهم بعض كبراء قريش قال لهم: أما تستحون؟ فقالوا: قد علمت الذي أصابه. قال: هلموا أعينكم عليه. فحملوه من طرف فراشه وأسندوه إلى جدار، ثم رموه بالحجارة حتى غيبوه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالمقصود بأن قضية الإحراق هذه ما ينبغي أن تكون أصلا، لكن في حال الضرورة نقول استبقاء حياة الموجودين أولى من احترام هذا الميت.
نعم، لعلنا نواصل في هذا الإطار ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، ذكرتم جملة من أحكام ما يتعلق بالميت بعد وفاته، هل من هذه الأحكام شيء يعتبر واجبا على المسلم تجاه أخيه بعد وفاته، أم أنها كلها سنن وآداب ومستحبات؟
لا، مثلا مما يتعلق به الوجوب الكفائي قضية التغسيل والتكفين والصلاة على الميت ودفنه، هذه كلها من الواجبات الكفائية التي تأثم الأمة لو تركتها. حتى إن العلماء رحمهم الله ذكروا بأن من دفن بغير تغسيل فإنه ينبش، لو أن إنسانا دفنوه دون أن يغسلوه فإنه ينبش. اللهم إلا أن تخاف مفسدة أعظم من تغيره أو تحلله ونحو ذلك مما يتعلق به انتهاك حرمة هذا الميت.
فينبش إذا كان على العجلة، يعني على، نعم، على السرعة.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب فقال: لما مات الميت يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. وهذه الأوامر للوجوب. وكذلك لما ماتت زينب بنته رضي الله عنها قال لنسوة من الأنصار: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا. فقوله اغسلنها هذا أيضا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك التغسيل الميت لا بد أن يكون قبل الصلاة عليه، قالوا هو بمنزلة الوضوء للصلاة، إن مثل ما الإنسان لا يصلي إلا إذا توضأ، كذلك هذا الميت لا يصلى عليه إلا إذا غسل. وكذلك التكفين، لكن الفرق أنه لو دفن من غير كفن فإنه لا ينبش. لماذا؟ لأن مقصود الكفن الستر، وقد حصل الستر بالتراب. والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب ذلك بقوله: وكفنوه في ثوبيه. وقال: من ولي كفن أخيه فليحسنه، ليحسن هذا الكفن. وكذلك الصلاة عليه أيضا واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، لذلك الرجل الذي مات مدينة. وكان من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يصلي على القبر، يعني لو أن إنسانا دفن دون أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فكان يطلب أن يدلوه على قبره. ولذلك لما ماتت تلك المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح وعلم قال: دلوني على قبرها، فكبر عليها أربعا وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما مر مع الصحابة فوجد قبرا رطبا يعني حديث العهد صف أصحابه من ورائه وكبر عليه أربعا عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها واجبات كفائية، وأيضا دفنه واجب كفائي ينبغي أن يطلع به جماعة من المسلمين.
نعم، والتغسيل هذا الذي ذكرتموه، ذكرتم أولا التغسيل ثم التكفين ثم الدفن ثم الصلاة عليه كواجبات،
الصلاة ثم الدفن.
الصلاة ثم الدفن، نعم. التغسيل هل يصح من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل؟
لا، أجمع أهل العلم على أنه يغسل الرجال الرجال والنساء النساء إلا الزوجين، فإنه يصح لكل منهما أن يغسل صاحبه، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. والسيدة فاطمة رضي الله عنها لما ماتت غسلها علي، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات غسلته زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عن الجميع. فتغسيل الزوجين، ولذلك قالوا: لو ماتت امرأة بين رجال فإنها تيمم، ولو مات رجل بين نساء فإنه ييمم.
نعم. طيب، لو كان هناك يوجد الرجال لكنهم يجهلون الأحكام، الذي يعرف مثلا الامرأة، يعني الآن أصبح دارج في بعض المناطق أنه يكون هناك مغسل أو مغسلة أو كذا تكون موجود.
طبعا هذه من المصائب الكبار، وإلا المفروض أن يلي الميت أهله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله غسله أربعة، ما فيهم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما أهل بيته. غسله علي وعمه العباس وابن عمه الفضل بن العباس وصالح مولاه، فكان العباس يصب الماء وعلي يدلكه من فوق القميص عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن الميت يليه أهله، قرابته الأدنون. أما أن نجعل مغسلا ومغسلة بقية الناس يعني جهال بهذه الأحكام، هذه مصيبة أخي ويس. لماذا؟ لأن الموت سيدخل كل بيت، سيدخل بيتي وبيتك والثاني والثالث، كل من عليها فان. فمطلوب منا أن نتعلم هذه الأحكام بحيث لو مات لي والد أو ولد أستطيع أن أباشره.
نعم، ما يحدث في بعض البلدان من أن الدولة تعين أصلا أماكن هي خاصة بتغسيل الموتى وتكفينهم، ويكون الموجودين هناك هم موظفين، فيكون نساء للنساء المتوفيات ورجال للرجال. هل هذا يعني يسوغ صحة أم هذا خلاف الأولى؟
لا، هذا من باب التنظيم. يعني فإن بعض البلاد الآن يعني بنظام الشقق وكذا مما يكون معه عسيرا تغسيل الميت في البيت إلا بانتهاك شيء من حرمته، لكن هناك أماكن معدة يوضع الميت على مكان مرتفع ويستر وكذا. وهؤلاء الموظفون الذي أعرفه بأنهم لا يمتنعون لو قلت لهم بأني أريد أن أباشر ميتي هذا، فهذا تخفيف عليهم، يعني ما يمتنعون من ذلك.
نعم. ثم بعد ذلك في الكفن، هل الكفن يشترط فيه البياض؟ يشترط فيه أن يكون قماشا؟ يعني
نعم، الكفن يشترط فيه أن يكون ساترا، لكن يسن أولا أن يكون ثلاثة أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب.
كيف ثلاثة أثواب؟ يعني
يعني أشبه بالملاءات التي تفرش على السرير،
يعني أقمشة وتلف ثلاث مرات.
أي نعم، السيدة عائشة قال: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، بما أدرج فيهن إدراجا، يعني تطوى عليه طيا وتشد.
ما يفعل الآن أحيانا من وضع شيء يشبه القميص، يعني يفقد ثقب للرأس و...
نعم، هذا عند المالكية خمسة أثواب، وتأولوا قول أمنا: ليس فيهن قميص ولا عمامة، أي في الثلاثة، قميص العمامة خارج الثلاثة، فيكون المجموع يعني خمسة. فيجعلون قميصا، ويجعلون للمرأة درعا، أو الآن ما نسميه بالفستان أو كذا، وبعد ذلك يجعلون غطاء لرأس الرجل له العمامة، ويجعلون كذلك للمرأة غطاء الذي هو خمار، فيجعلون كفن الرجل خمسا وكفن المرأة سبعا
عند المالكية.
عند المالكية الجمهور يقولون كفن الرجل
ثلاثة
كفن المرأة خمسة زيادة في الستر. وبعض العلماء يقولون لم يرد تفريق بين
الرجل
والمرأة. فلا يسن أن يكون ثلاثة أثواب. طبعا في حال الأوبئة وكثرة الوفيات وكذا ربما لا يتيسر، كما كان يوم أحد مثلا فجأة صار المسلمون بين أيديهم 70 من الشهداء.
لكن الشهداء أصلا لا يغسلون ولا يكفنون.
نعم لكن يستر. ولذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه ثيابه مزقت، ما وجدوا إلا بردة، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر، هو نوع من النبات. والشهيد لا يغسل، نعم صدقت، لأن الشهيد يبعث يوم القيامة وكلمه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمقصود بذلك شهيد المعترك. أما المطعون والمبطون والغريق والحريق
فإنه يغسل
نعم تجرى عليهم أحكام الموتى.
نعم.
أيضا من السنة أن يكون الكفن أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. ولو كان بلون آخر ما يضر، لكن السنة أن يكون أبيض. ومن السنة كذلك أن الكفن يجمر ويطيب، يعني يبخر، ولابد أن يكون يعني كما ذكرت ساترا لل...
معنى يجمر هنا
يجمر يبخر يعني
يبخر.
أي نعم. هذه هي السنة بالنسبة للكفن.
لكن حينما يقول في ثلاثة أثواب وكذا لا يفهم منها أنه مثلا الثياب العادية أو الملابس العادية.
لا، المقصود بالثوب أنا أقول مثلا كالذي يفرش على السرير.
نعم.
هذا أحسن تشبيه.
ملاء أو قماش. نعم.
نعم.
نعم. ولكن في حالة عدم الوجود طبعا يستر بأي شيء.
يستر بأي شيء.
نعم. إذا كان يدفن بعض الناس يدفنون في التابوت، هل هذا يسوء؟
يكفن ويعني يغسل ويكفن ويطيب ويوضع في التابوت، خاصة إذا كان مثلا يرحل من مكان إلى مكان ونحو ذلك، ما في مانع، ما في إشكال.
نعم.
نسيت أن أنبه، أحيانا التغسيل قد يسقط فيما لو كان الجسد الميت مهترئة، بمعنى أن بعض الغرقى ما يخرج من الماء إلا بعد زمان، بعد يومين أو ثلاثة، ويكون يعني
لحمه ربما يتفتت،
قد اهترأ. ففي هذه الحالة ييمم. وكذلك في حال الأوبئة مثلا، الآن عافانا الله وإياكم هذا المرض، لو استطاع الناس أن يباشروا هذا الميت تغسيلا وتكفينا مع أخذ الوقاية اللازم، طبعا لو قال الأطباء بأن العدوى متصورة بعد
الوفاة.
بعد الوفاة،
يعني الأمر راجع للأطباء هنا، فتوى طبية
أهل الاختصاص. نعم.
نعم.
ففي هذه الحالة يأخذ أسباب الوقاية ويباشر تغسيله وتكفينه حسب السنة.
نعم.
أما إذا كانت الوقاية غير ممكنة، أطباء قالوا أن ذلك غير ممكن، فإنه يغسل من بعيد، يغسل من بعيد ولو بصب الماء عليه.
نعم.
لو قيل أيضا بأن هذا غير ممكن فإنه ييمم.
طيب، لكن التيمم والماء يعني نفس الاقتراب من الوباء أو نفس الشيء.
نعم، لكن المدة أقل، يعني التيمم ربما ما يستغرق سوى ثواني معدودات، أما التغسيل فإنه يستغرق وقتا. فأنا أقصد أننا نعمل في هذا الباب بقول ربنا فاتقوا الله
ما استطعتم،
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ونعمل أيضا بالقاعدة بأن الحي أولى من الميت.
نعم.
هذه القاعدة قالها أبو بكر رضي الله عنه لما قال كفنوني في ثوبي هذين، فقيل له ألا نبتاع لك ثوبين جديدين، قال إن الحي أولى بالجديد من الميت.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه. وقال إن كنت من أهل الجنة فسأبدل خيرا منهما، وإن كانت الأخرى فسرعان ما أسلبهما.
نعم.
نعم.
نحن ما زال لدينا عدة أسئلة، لكن لعلنا نأخذ بعض أسئلة المشاهدين. عبد الرافع الوحيد يقول ما الحكم الشرعي في إزالة مقبرة والانتفاع بأرضها وقد بطل استعمالها منذ 100 سنة، وهي كائنة وسط المخطط الحضاري للمدينة بشكل يعرقل تمدد المدينة.
نعم، هذه المسألة نبش القبور، العلماء رحمهم الله قالوا،
أتكلم عن قبور قديمة يعني مر عليها 100 سنة.
أي نعم، العلماء قالوا القبر وقف على الميت، لأن الله جل جلاله قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فكما أن البيت يحفظ الإنسان على ظهره ولا ينزع منه، فكذلك القبر هذا بيته يحفظ في بطنه، لكن يجوز النبش في أحوال. الحالة الأولى حالة الحالة الجنائية، كما لو أريد معرفة القاتل بأن هذا الإنسان مات بجناية أو لا مثلا. أيضا في حالة الأوبئة، لو شك بأن هذا الإنسان قد مات بداء معين من أجل أن يبذل الناس الأسباب لوقاية الآخرين، يجوز نبش القبر في هذه الحالة. الحالة الثالثة حالة المصلحة العامة، المصلحة العامة، فإن معاوية رضي الله عنه أجرى عينا، أجرى عينا، وهذه العين جاءت على مقابر شهداء أحد رضوان الله عليهم، فنقلوا أخرجوا رطابا يتثنون على هيئة الرجل النائم، كما روى مالك في الموطأ، وذلك بعد 46 سنة يعني من وقعة أحد. والمصلحة العامة قد تكون إنشاء طريق أو كذا، إنشاء جسر ونحو ذلك، لكن ينبغي أن تحفظ حرمة هؤلاء الأموات، فيعني تنبش هذه القبور باحترام، ما كان من أجساد سليمة كأجساد شهداء أحد فإنها تنقل، وما كان من عظام نخرة فإنها تجمع وأيضا تصان وتنقل. أما كون هذه المقابر دارسة أو غير دارسة، نعني بالدارسة اللي هي خلاص ما عاد فيها شيء، فهذا يرجع فيه لأهل الخبرة. نعم.
طيب يعني هناك، هل هناك بعض المقابر التي يعني تندرس تماما وخلاص يعني؟
نعم، هو الآن لو رجعنا العلماء الفسيولوجيا كما يقولون يختلف اختلاف البيئات، يعني البيئة الحارة أو البيئة الرطبة، البيئة التربة نفسها، فيختلف التحلل، يختلف من مكان إلى مكان. هذا مع يقيننا بأن الصالحين من عباد الله يبقون كما هم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وكما ذكرت لك الآن من خبر شهداء أحد، وكما ذكروا،
لكن هذا لا يعني أن يكون الإنسان صالحا وتأكله الأرض ليس فيها بأس، عدا الأنبياء لأن فيهم نص.
أي نعم، لا بأس،
يعني إذا وجد صحابي من الصحابة عرف أن دفن هنا ثم نبش القبر لم يوجد شيء، يعني نعم، هذا لا يعد مطعنا.
لا يعد، ربما قبر، ربما بعض الصحابة ما وجد أصلا. نعم، رضوان الله عليه.
نعم. سعيد القاسم يقول: هل يجوز إقامة الأضرحة على الموتى؟
لا، هو الناس انتقلوا من كورونا نقلة سريعة. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبور، ونهى عن البناء عليها، ونهى عن الكتابة عليها، وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم. أيمن العدوي يقول: يوجد مسجد كبير عندنا نصلي فيه معظم الفرائض، وهو الأقرب إلينا، بعد مدة من الوقت اكتشفت أنه يوجد في الطابق الأرضي قبر لصاحب هذا المسجد مجهز له حتى إذا مات دفنوه فيه، فأرجو إفادتي عن حكم الصلاة في هذا المسجد.
نعم، قبل حكم الصلاة واجب عليك أن تتوجه إلى هذا الرجل وتثني عليه وتدعو له بالخير وتبشره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة، ومن بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ونحو ذلك. ثم تقول له: لا تفسد عملك بمخالفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن اتخاذ المساجد قبورا واتخاذ القبور مساجد، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضوان الله عليهما كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا تلك السرج أولئك شرار الخلق عند الله. فتكلم بهذه النصوص برفق من أجل أن يمتنع عن هذا الأمر، وقل له ثواب الله خير لك، من صلى في هذا المسجد لك مثل أجره، لأنك الذي تسببت في هذا الخير فلا تفسده، والأرض لا تقدس أحدا. يعني ليس بالضرورة أنك دفنت في مسجد بأنك ستنجو، أو أنك دفنت في أرض فلا بأنك ستهلك، لا.
حتى لو كان هذا القبر يعني هو تحت المسجد، يعني المسجد فوق في طابق، وهذه
خلاص الهواء له حكم القرار، المسجد فوق وتحت وسطح كله حكمه واحد.
نعم. عدنان جبالي يقول إذا
أما بالنسبة للصلاة أخي ويس، فالذي عليه جماهير العلماء أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صحيحة.
نعم.
لو أن إنسانا صلى في مسجد وهذا المسجد قد ضم قبرا فالصلاة صحيحة، لا إعادة على من صلى فيها، لكن هذا الأمر ينبغي أن نتناهى عنه، والحمد لله هو في انحسار.
نعم.
يعني جاء
يعني هو إثم، فعله إثم، لكن الصلاة في المسجد
الصلاة صحيحة.
صحيحة.
أي.
نعم. عدنان جبالي يقول إذا أوصى الميت بأن يقبر في محل مخصوص وقبر في مكان آخر أسهل، فهل يجوز ذلك، وما الحكم بأخذ الوصية في ذلك؟
ما ليس واجبا، يعني إذا كان يشق على الناس، يعني مثلا بعض الناس يوصي بأن يدفن إلى جوار أبيه، وبينه وبين مقبرة أبيه مثلا 9 ساعات أو 10 ساعات في بلاد حارة، ويخشى عليه من التغير، أو يكون في الوقود شح، أو يكون في الطريق وعورة ونحو ذلك مما يشق على الأحياء، فمثل هذا لا ينفذ. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أخرى وهي تأخير يعني الدفن،
وبالتالي عدم الأخذ بهذه الوصية
أولى.
أولى.
نعم. لكن لو أمكن الأخذ بها من غير مفسدة فأولى، لأن سعد رضي الله عنه مات بالعقيق فنقل إلى البقيع.
حمزة العاشي يقول هل يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد؟
نعم، كما في حال الأوبئة والمعارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل شهداء أحد شق على الناس أن يحفروا لكل واحد قبرا، فقال اجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد وقدموا أكثرهم قرآنا، يعني الحفرة واحدة المطمورة كما تسمى، بعد ذلك اللحود تتعدد في داخل هذه الحفرة، نقرب إلى القبلة من كان أكثر قرآنا، من باب تكريم أهل القرآن.
وليس كما يظهر في بعض الصور أحيانا في بعض البلدان التي تحصل فيها قتول معارك أو شيء، فنرى يعني
يرمى بعضهم فوق بعض.
نعم، مثل الجرافات تكون ترفع جثث وترميها في ويهال التراب، ليس هكذا.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، ليس هذا فعل المسلمين قط، وإن حصل في بعض بلاد المسلمين فهذا من الاجتراء على حرمات الله.
نعم.
ويخشى على فاعل ذلك،
وبالتالي حتى إذا كان قبرا جماعيا
يعني هم يعاملون الجثث هذه كمعاملة من النفايات.
نعم.
أي نعم.
إذن يعني حتى القبر يكون فيه أكثر من ميت، هو يوسع في الحفرة الكبيرة وتتعدد اللحود.
نعم، يعني الآن لو دخلت البقيع تجد مقبرة كبيرة هكذا في وسط البقيع، هؤلاء شهداء الحرة رضوان الله عليهم الذين قتلوا في الجيش الذي سيره يزيد بن معاوية إلى المدينة.
نعم. هذه الأسئلة التي جاءتنا من المشاهدين، لكن لدينا محاور أخرى لعلنا نناقشها في حلقة الغد في الجزء الثاني من نفس العنوان، ولكن وددت منكم تعليقا ونحن في ختام الحلقة. هذه الحالة التي يعني توقف فيها صلاة الجمعة وصلاة الجماعات في عدة دول، ألا ينبغي للناس أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنهم هذا البلاء الذي يعني يصدهم عن العبادات الجماعية هذه؟
وما في شك بأن نزول البلاء وحصول الوباء أدعى للإكثار من التضرع والدعاء، كما قال ربنا جل جلاله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وما قال وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، فالتضرع في مثل هذه الأحوال آكد وألزم. فأنا أحث إخواني وأخواتي حتى في الدول التي منعت فيها صلاة الجماعة بأن يقيموا الجماعة في منازلهم، وأن يكثروا من الاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل في أن يكشف هذا البلاء عن الخلق أجمعين.
دعاء تختمون لنا به الحلقة.
نعم، ندعو بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك
آمين
الشقاء وسوء القضاء
آمين
وعضال الداء وشماتة
آمين
الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجثام وسيء الأسقام،
آمين
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
آمين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
سمسم.
وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، مهما يكن من حال فلا بد من إكرام المسلم ميتا. على الأطباء إعلان جميع المتعلقات بكل من يموت بالوباء ليعرف الناس الأحكام الصحيحة في التعامل معهم. نسأل الله أن يرفع البلاء والوباء وأن يشفي المرضى وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين وأن يحسن ختامنا أجمعين. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.